بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مسهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله كتاب الغسل الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين، أعني الجنابة والحيض. أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال، فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ومنهم الشافعي، وقوم أباحوا ذلك للجميع ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلم المؤلف في هذا الباب عن أحكام تتعلق بالجنابة وبالحيض، ولأن هذه الأحكام مشتركة بين الجنابة والحيض، وباب الحيض يطول، فخشي أن تنسى هذه الأحكام فقدمها على باب الحيض وما يتعلق به، فقال في أحكام هذين الحدثين، أعني الجنابة والحيض. قال أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل، و هذه المسائل تنطبق على الحيض وبعضهم يجعلها مسائل واحدة. قال اختلف العلماء في دخول الجنب على ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أقوال، وإذا فصلت ربما تكون أربعة أقوال. فالقول الأول قال منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك، يعني أن الجنب الذي أصابته جنابة ولما يغتسل لا يجوز له أن يدخل المسجد بإطلاق، يعني سواء أراد الجلوس في المسجد أو كان عابرا سبيل، يعني مارا بالمسجد، فقال بإطلاق عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول الثاني منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا لمقيم، وهو مذهب الشافعي وأحمد، أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد إذا أراد أن يجلس فيه. أما إذا كان عابر سبيل، يعني أراد أن يمر بالمسجد، فإنه لا حرج عليه في ذلك. وهناك قول آخر وهو قريب من قول المالكية تقريبا للحنفية، أنه لا يجوز له أن يقيم في المسجد ولا أن يعبر المسجد إلا إذا تيمم جاز له أن يعبر، وهذا قول الحنفية. القول الثالث الذي حكاه المؤلف وهو الرابع هنا، وقوم أباحوا ذلك للجميع، وهو لداود الظاهري. هذه الأقوال، وإذا شئت قلت العلماء اختلفوا في المقيم في المسجد على قولين، لا يجوز له، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة تقريبا، لا يجوز لا عند المالكية ولا عند الحنفية ولا عند الشافعية ولا عند الحنابلة. والخلاف بينهم إنما هو في عابر السبيل أو عابر المسجد الذي يريد أن يمر بالمسجد، هل يلزمه الوضوء، يلزمه الاغتسال، أو يكفي التيمم، على الخلاف بينهم في مذهب الحنفية. وعند الظاهرية هم المخالفين للجمهور. نعم.
وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة، أي لا تقربوا موضع الصلاة، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة، وبين أن لا يكون هنالك محذوف أصلا، وتكون الآية على حقيقتها، ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب. فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد. وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب.
نعم. إذن المؤلف أشار إلى سبب الاختلاف، لماذا اختلف العلماء في هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يقول: لا تقربوا الصلاة، هل المقصود في هذا الصلاة بعينها التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم؟ فلا يجوز الإنسان أن يصلي كما هو معلوم، هذا إذا حملناه على الحقيقة وقلنا أراد بالصلاة الأقوال والأفعال المعلومة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فإذا كان هذا هو المراد فليس في الآية دليل على منع الجنب من الإقامة في المسجد ولا بالمرور بالمسجد. أو نحمل الآية على مواضع الصلاة، قال هذا المجاز وهو مجاز بالحذف، أي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، فهل المقصود هذا الذي هو المجاز أو الحقيقة؟ العرب تحذف المضاف وتقيم المضاف مقامه، كما قال: اسألوا القرية، قالوا القرية تطلق على المباني والبيوت ولا تسأل، فعلمنا أن هناك محذوفا تقديره اسألوا أهل القرية، فالحذف معروف في لغة العرب ويسمونه مجازا بالحذف. ولهذا اختلف العلماء في هذه الآية، فمن رأى أن فيها محذوفا وهم الأكثر أكثر العلماء قال: لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد، على التفصيل بينهم كما علمتم. ومن لم ير في الآية حذفا قال: يجوز له أن يدخل المسجد حتى وإن كان جنبا. ويأتي معنا دليل ذكره المؤلف، وهو من أقوى الأدلة على منع الحائض والجنب يلحق بها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعطية قالت: أمرنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وهو مصلى ليس مسجدا. منعهم من دخول المصلى، فدل ذلك على أن المسجد من باب أولى ألا يدخله لا حائض ولا جنوب. نعم. يقول المؤلف هنا أشار إلى إشارة أيضا مهمة:
وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض.
أيوة، الذي قال يمر فقط قال إلا عابري سبيل، فهذا دليل على أنه يجوز أن يمر بالمسجد وحتى وإن كان حائض. قال المؤلف: وما أعلم دليل لمن منع المرور أصلا إلا هذا الحديث الذي ذكره، وأما من منع له المسجد فإنهم احتجوا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض، وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، الحديث غير صحيح ضعيف. نعم.
المسألة الثانية:
لا، قال المؤلف:
وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض، وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنوب.
سقط عندك هنا في النسخة اللي عندي. قال المؤلف: والحجة عندي في ذلك إنما هو في حديث أم عطية، والحجة عندي في ذلك إنما هو في حديث أم عطية الثابت، وهو أنها قالت: أمرنا، أعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، لأنه حديث متفق عليه والحديث الأول مختلف فيه. وهذا مهم، وقلت عن هذا الذي نبه عليه المؤلف: إذا كانت الحائض ممنوعة من دخول المصلى وهو ليس كالمسجد وليس له أحكام المسجد، فمن باب أولى أن يمنع، أن تمنع الحائض والجنب من دخول المسجد، والله أعلم.
المسألة الثانية: مس الجنب المصحف. ذهب قوم إلى إجازته، وذهب الجمهور إلى منعه، وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ.
هذه مسألة أخرى، وتقدم معنا هناك: هل يشترط الطهارة لمس المصحف؟ طهارة الصغرى. والأقوال تقريبا هي الأقوال، أقوال هناك هي الأقوال هنا، والجنابة أشد. فقال: ذهب قوم إلى إجازته، وذهب الجمهور إلى منعه، إلى أن الجنوب لا يمس القرآن، لا يمس المصحف، لأن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون. وقلنا هناك الاختلاف في الاحتجاج بهذه الآية: من المقصود بالمطهرين هنا؟ لا يمسه إلا المطهرون، فبعضهم قال الملائكة. قلنا: وهذا هو ظاهر السياق، أن المقصود الملائكة. فإذا كان المقصود الملائكة ليس في الآية دليل على أن الجنب لا يمس القرآن، على أن المحدث لا يمس القرآن. وقلنا في حديث عمرو بن حزم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا واضح في أن المراد به القرآن، وهذا أقرب. وإن كان حديث عمرو بن حزم كلموا عنه، لكنه قال: تلقته الأمة بالقبول، هذا أهم الأدلة عندهم. وعند الذين منعوا هناك قالوا من باب أولى أن يمنع الجنب. وفيه من العلماء من فرق بين الجنب وغيره، لكن الصحيح هو أنه لا فرق، الجنب أشد. نعم.
وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه، أعني قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون.
وهناك أطال المؤلف لا يمسه إلا المطهرون، هذا خبر لا يمسه أي لا يمس الكتاب، وقيل هذا الكتاب المراد به اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، وليس هذا نهي، لأنه لو كان نهيا لقال لا يمسه لا يمسه، هنا قال لا يمسه إلا المطهرون. يقول وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم، وهو بعين سبب الاختلاف في منع الحائض.
المسألة الثالثة قراءة القرآن للجنب، اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وذهب قوم إلى إباحته، والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وذلك أن قوما قالوا إن هذا لا يوجب شيئا لأنه ظن من الراوي. ومن أين يعلم أحد أن ترك القرآن كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن، وإنما قاله عن تحقق. وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب، وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا، وهو مذهب مالك، فهذه هي أحكام الجنابة.
يعني هذه المسألة كما أشار المؤلف فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الذي ذكره أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، وهذا رأي جمهور العلماء على خلاف بينهم في التفاصيل. أعني منهم من فرق بين أن يريد القرآن وبين أن يريد الذكر، يعني بسم الله هي جزء من آية، ها بسم الله جزء من آية، فلما إذا أراد أن يأكل أو يشرب وقال بسم الله هذا ليس قرآنا لأنه ما أراد القرآن، وبين أن يريد أن يقرأ آية كاملة أو جزءا من آية يريد القراءة، مثل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هذه ما تأتي ذكر، لا تأتي إلا قرآنا، فلا يجوز له أن يقرأ شيئا مما يريد به القراءة سواء كان آية أو جزءا من آية، على اختلافات بين العلماء في ذلك. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب قوم إلى إباحة ذلك، إلى أنه لا مانع من أن يقرأ الجنب القرآن، وهذا عن ابن حزم وهو موجود في المحلى وغيره، وهذا أنكره ابن عبد البر وقال قد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب، يعني كأنه لا خلاف في ذلك. والقول الآخر الثالث هو التفريق بين الجنب والحائض، الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن ولو قليلا، أما الجنب الحائض فيجوز لها أن تقرأ لأن الوقت قد يطول عليها وربما تكون حافظة فتنسى، فأجازوا للحائض أن تقرأ ولم يجيزوا للجنب أن يقرأ، لأن وقته مهما كان هو قصير، يغتسل ويقرأ. أعد المسألة اقرأها.
اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وذهب قوم إلى إباحته، والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وذلك أن قوما قالوا إن هذا لا يوجب شيئا لأنه ظن من الراوي. ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟
نعم.
والجمهور
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. هذا قالوا ليس صحيحا، الحديث ضعيف أصلا. لكن أقوى من هذا ذكره النووي في المجموع، وهو مأخذ قوي ليس لهذا القول لكنه للقول الثاني الذي استدل به الظاهرية. قالوا إن النبي في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، هذا في صحيح مسلم. قالوا والقرآن يدخل في ذكر الله عز وجل، هذا من حيث الصحة وحديث صحيح. وإن كان العلماء قالوا هذا لا يتعين أن يكون القرآن، ربما بالتسبيح وبالتحميد وبالتهليل، هذا الذي كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني يستغفر الله، يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، وليس بالضرورة أن يكون القرآن. فقال أن الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وذلك قالوا أن قوما قالوا إن هذا لا يوجب شيئا لأنه ظن من الراوي، يعني علي لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، هذا أول. ثم ما يدريه أنه إذا قرأ هل هو جنب أو غير جنب، فهذا ليس قويا هذا الدليل، لا من حيث ثبوته ولا من حيث دلالته. نعم.
والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن، وإنما قاله عن تحقق.
والجمهور رأوا أنه لم يكن علي يقول هذا عن توهم وظن، إنما قاله عن تحقق، يعني بعد أن علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أحدا أخبره، لكن هذا ليس مستقيما ولا قويا. نعم.
وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب،
يعني
وقوم فرقوا بينهما
حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل.
وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب، وقوم فرقوا بينهما، فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا.
نعم.
وهو مذهب مالك.
الاستحسان هو العدول بالمسألة، بل هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل. الأصل أن الحكم ينطبق على الجميع، لكن هذا لدليل، أو قال بعضهم في تعريف الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين، ويعود للترجيح في هذا. لكن الاستحسان هو ترك دليل في ظاهره جلي لدليل آخر خفي هو أقوى منه من حيث الدلالة، قد يخصصه ونحو ذلك. وهنا إذا كان استحسان هو استحسان بالمصلحة أو لعذر، وهو الضرورة أن هذه الحائض لو لم تقرأ شيئا من القرآن لطال عليها الوقت ولا ربما نسيت. وفي حكم الحائض طبعا النفساء وقتها يطول كثيرا، فهذا هو المقصود. يقول لطول مقامها حائضا، وهو مذهب الإمام مالك، ويظهر وهذا يكاد يكون عند جميع المذاهب حتى عند الحنابلة هذه المسألة ذكروها كذلك، وعند غيرهم من العلماء. يقول فهذه هي أحكام الجنابة، هذه الأحكام المتقدمة تتعلق بالجنابة، وبعضها يشترك معها الحيض كما قال المؤلف. لكن هذه المسائل تتعلق بالجنابة، وبعد هذا بقي ما يتعلق بالحيض وبالنفاس بالدماء الخارجة من البرأة. وهذه الدماء كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى هي على ثلاثة أقسام: حيض واستحاضة ونفاس. الحيض خارج على جهة الطبيعة والصحة، والاستحاضة خارج على جهة المرض، والنفاس خارج بسبب الولد. والحيض والنفاس حكمهما واحد من حيث ما يجتنب، والاستحاضة لها حكم الطاهرات، المستحاضة لها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم إلى آخر ما هنالك من أحكام الطاهرات، وهذه سنؤجل الكلام عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. من منع الجنوب من دخول المسجد بإطلاق يخالف صريح الآية: ولا جنوبا إلا عابري سبيل.
نعم.
كيف أجابوا عن هذا؟
ماذا؟
يخالفون صريح الآية: ولا جنوبا إلا عابري سبيل، فمن منع حتى العابر كيف يجيب على الآية؟
من منع
حتى العابر، من منع بإطلاق؟
لا، يعني قد لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، ربما اعتمدوا على مثل هذا، لكن العبور احنا قلنا يعني في الغالب أن العلماء أجازوه، في الغالب أن العلماء أجازوه.
قراءة القرآن هذه المسألة الثالثة للجنب، هذا في القارئ من حفظه وليس من يمس المصحف.
نعم.
غير مسألة مس المصحف.
غير مس المصحف.
من حفظه.
من حفظه، نعم، ليس من مس المصحف. مس المصحف هناك تقدم ذكرنا الأقوال فيه، لكن ننبه الإخوة أن غدا إن شاء الله تعالى سيكون الدرس، نتوقف في درس بداية المجتهد إن شاء الله تعالى إلى ما بعد الإجازة، ثم نعاود بعد ذلك، والإخوة الذين معنا في المجموعة سنرسل لهم متى يبدأ درس بداية المجتهد، وغدا سيكون إن شاء الله درس عاما في رياض الصالحين.
قال: صلى فلان ولكن بعد الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، فما حكم صلاته؟
صلاته غير صحيحة. من نسي شرطا فعليه أن يأتي به، لا يصح المشروط بدون الشرط. من صلى بغير وضوء فعليه أن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة من غير طهور. فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وهكذا سائر الشروط، كل شرط تركه الإنسان في الصلاة عليه أن يعيد الصلاة. فيه تفصيل في مسألة القبلة، إذا كان من أهل البلد أو هناك محاريب للمسلمين فعليه الإعادة، لكن لو كان في خلاء وصلى ثم بعد أن صلى ظهر له أن القبلة على خلاف ما صلى، قال العلماء لا يعيد في مثل هذا، لأنه اجتهد وحق له الاجتهاد في مثل هذا، لكن بعد الصلاة الأخرى عليه أن يصلي إلى القبلة. نعم.
الصورة الأخرى: لو صلى وبعد الصلاة تذكر أن في ملابسه شيء من النجاسة، فما الحكم؟
إذا صلى بالنجاسة هذا يعني لا يخلو طبعا، إما أن يكون عالما بالنجاسة قبل أن يدخل في الصلاة، فإذا كان عالما بها فعليه أن يزيلها، لأن إزالة النجاسة شرط من الطهارة، شرط في صحة صلاته، أن يصلي في ثياب طاهرة. لكن إذا أي كذلك إذا علم بالنجاسة ثم نسي النجاسة أو لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ونزع نعليه في أثناء الصلاة، ونزع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فأخبرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وأخبرني أن في نعلي قذرا، وتم صلاته بنى على صلاته، فإذا علم بالنجاسة فعليه إذا لم يعلم بها إلا فيما بعد فلا شيء عليه. الأمر الثالث أن يعلم بها أثناء الصلاة، أن يعلم النجاسة، إما أن يتذكر أو أن يرى النجاسة في أثناء الصلاة. في هذه الحالة قال العلماء إن كان هذا مما يمكن إزالته مثل النعل، علم أن في النعل نجاسة يخلع عليه ولا شيء عليه، أو مثلا في شماغه أو في عمامته رأى النجاسة فعليه أن يسقط العمامة ويصلي، أو في ثياب ممكن إزالتها. لكن إذا كان هذا في شيء لا يمكن إزالته في الصلاة فعليه أن يقطع الصلاة حينئذ، وأن يزيل ما به من نجاسة، وأن يصلي، أعني أنه يستأنف الصلاة، والله أعلم. نعم.
بالنسبة للحائض هل يجوز لها مس المصحف أو القراءة من أجل التعليم؟
أما مس المصحف فإنها إذا أرادت أن تقرأ تقرأ غيبا، وهذا يعني يحصل. أما مس المصحف إذا مسته بشيء فلا مانع، والله أعلم.
أو تلبس القفازات
بعود أو بشيء تقلب فيه الصفحات.
بالنسبة للحيض التي تجلس في ساحة المسجد الحرام،
هذا على أن رحبة المسجد هل هي من المسجد أو لا، هذا ذكرنا فيه ثلاثة أقوال سابقا للعلماء، منهم من يقول إن رحبة المسجد من المسجد، فإذا كانت من المسجد لا يجوز للحائض أن تدخلها ولا أن تجلس فيها. الأمر القول الثاني أنها ليست من المسجد، فهذا إذا كانت ليست من المسجد جاز لها الجلوس فيه. والأمر القول الثالث أنها من المسجد إذا كانت محوطة، يعني عليها جدار مثل هذا، مثل ما هو موجود في المسجد هنا، فهذا يظهر والله أعلم أنها من المسجد فلا تجلس فيه، لكن إذا لم تكن محوطة فليست من المسجد، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.